بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير. وقد ابتدأ الشيخ في هذا الشرح في السادس من شهر محرم لعام 1426 من الهجرة النبوية، والآن نترككم مع الشريط الأول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وما بعد.
فلا يخفى على مسلم لا سيما طلاب العلم أهمية دراسة العقيدة والعناية بشأنها، لأنها هي التي توحد المسلمين. إذا انضووا تحت عقيدة واحدة متلقاة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام توحدت كلمتهم واجتمعوا ضد عدوهم، كما كان الشأن على عهد سلف هذه الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين من بعدهم. والاختلاف الذي نشأ في الأمة لم ينشأ بسبب الاختلاف في المسائل الفرعية، لأن هذا الاختلاف موجود بين الصحابة، ومرده إلى اختلاف الفهوم. إنما نشأت الفرقة والعداوات وفشلت الأمة بعد تنازعها واختلافها في الأصل وهو الاعتقاد. والخلاف في الاعتقاد بدأ قديما، أوله في عصر الصحابة حينما نشأت فرقة الخوارج، الذين كان مبدأهم من استدرك على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اعدل يا محمد. ويحه إن لم يعدل الرسول عليه الصلاة والسلام من يعدل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يخرج من ضئضي هذا قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، صيامهم وصيامكم عند صيامهم، وقراءتكم عند قراءتهم. وأخبر أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأخبر أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ومروقهم من الدين وخروجهم منه على خلاف بين أهل العلم في المراد به. المراد من خروجهم من الدين الانسلاخ عنه بالكلية ومقتضى ذلك تكفيرهم، أو أن المراد بالدين هنا التدين، فيخرجون عن دائرة التدين إلى دائرة الفسق، وإن لم يخرجوا عن الإسلام بالكلية. وهذه مسألة أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله في مواطن كثيرة. مثل هؤلاء، مثل هذه الطائفة، لا شك أنهم سبب شر ونزاع وسفك دماء من القرن الأول ومن الرعيل الأول. ثم بعد ذلك حدث طوائف كالمعتزلة في عصر التابعين، ثم تتابعت الفرق ونشأت. وهذه الفرق تبدأ في أولها من خلاف يسير بين طالب مع شيخه، أو بين مجموعة من الطلاب يختلفون في فهم، ثم بعد ذلك تنشأ وتزداد الفرقة إذا صاحب هذا الاختلاف سوء نية. إذا اختلف وألزم كل واحد منهما بلوازم قوله فالتزمه، التزم هذا القول من باب الانتصار للرأي وعدم الخضوع للدليل، يزداد هذا الأمر شيئا فشيئا إلى أن يصل الحد إلى أن يقول كلاما لا يقوله عاقل، فيستدرج الإنسان ويلج في كلامه ويتعصب لرأيه. فإذا قيل له يلزم من كلامك كذا، قال نعم، ويلتزم به ويلتزم به ثم يبني عليه. وبهذا توسعت الخلافات المذهبية الكلامية، وظهر من البدع الشيء الكثير المفسق منها والمكفر. هناك بدع مغللة مكفرة، صلى الله السلامة والعافية. السلف كفروا بعض المبتدعة الذين صادموا نصوص الكتاب والسنة القطعية، الذين اختلفوا مع النصوص من غير تأويل أو تأويل غير سائغ كفروه. ولا يلزم من تكفير من قال بهذا القول تكفير الشخص بعينه أو من قال بهم بعده. السلف كفروا الجهمية، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، يعني 500 عالم كفروا الجهمية. فالذي يقول بخلق القرآن مكفر عند سلف هذه الأمة، لكن هل يجرؤ شخص أن يقول أن الزمخشري كافر لأنه يقول بخلق القرآن؟ نعم، تكفير المعين غير التكفير بالعموم. على كل حال، توسعت هذه الأمور وزادت الفرقة والشقة إلى أن وجد في الأمة من يقول سبحان ربي الأسفل، لأنه يلزم بلوازم ويستلج ويتعصب للرأي فيلتزم ووجد من يقول ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب. وجد هذا في الأمة، ووجد من الأقوال ما هو شر من ذلك وما هو دونه. المقصود أن الخلاف في هذا الباب شر، وتحقيق هذا الباب، أعني باب الاعتقاد، باب الاعتقاد هو الحافظ للأمة بإذن الله تعالى. ويشير إليه قوله جل وعلا ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالأمن مربوط بتحقيق التوحيد ونفي الشرك عن الله جل وعلا. فتحقيق الاعتقاد من أهم ما ينبغي أن يعنى به طالب العلم، وتحقيق الاعتقاد لا يتسنى له إلا بأخذه عن أهله أصحاب العناية بكتب سلف هذه الأمة الذين تصدوا لنشر العقيدة الصحيحة المستقاة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، والذين تصدوا لرد البدع ووقفوا في نحور المبتدعة. ومقامات أهل العلم في هذا لا تخفى على أحد. من يخفى عليه مقام الإمام أحمد في مسألة القول بخلق القرآن؟ كيف نال الإمامة إلا بمثل هذه الوقفة الصادقة مع الله جل وعلا؟ والعلم عند الله جل وعلا أن الإمام أحمد لو لم يقف هذه الوقفة ويضحي بنفسه في سبيل تحقيق العقيدة الصحيحة، لأنه يلزم على القول بخلق القرآن لوازم التزمها بعضهم، حتى قال بعضهم إن القرآن ليس واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، عندنا 4 قرآنات. المقصود أن الإمام أحمد لو لم يقف هذه الوقفة الصادقة، وكل محنة تحتاج إلى عالم رباني يلتزم العزيمة ويقف في وجوه أهل الزيغ والضلال. فلو لم يقف الإمام أحمد، والعلم عند الله جل وعلا، لكان استمر القول بخلق القرآن إلى آخر الزمان. لكن هيأ الله جل وعلا من يقف في وجوه هؤلاء المبتدعة، ثم بعد ذلك تبعه العلماء على هذا في الرد على المبتدعة وبيان زيغهم، حتى جاء الإمام المحقق شيخ الإسلام بحر العلوم العقلية والنقلية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام تيمية الحراني، الذي تصدى للمبتدعة بكافة طوائفهم وألف وناظر وضحى بنفسه وسجن من أجل ذلك، وألف في كل فرع من فروع هذه العقيدة رد على المخالفين، وألف ذلك الكتب الصغار والأسفار الكبار بيانا للحق وصدعا به. تلميذه ابن القيم أيضا قام بشيء من العبر. تتابع على هذا جمع من أهل العلم إلى أن وصل الدور إلى الإمام المجدد شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. سار على طريقه أولاده وأحفاده وتلاميذه وتلاميذهم إلى يومنا هذا، وما زالت العقيدة الصحيحة تقرأ وتدرس وتحفظ وتحفظ ويصنف فيها إلى يومنا هذا. والمراد بالعقيدة مأخوذة من العقد، وهو الحزم والربط بقوة وبشدة، لأن الإنسان يعقد قلبه على ما يقر فيه مما يعتقد صوابه فالاعتقاد أو العقيدة هي الجزم والحزم بالشيء بما يمكن أن يعتقد صوابا كان ذلك أم خطأ، فإن وافق الكتاب والسنة فهو اعتقاد صحيح صائب، وإن خالف الكتاب والسنة فهو اعتقاد خاطئ باطل. فما يمكن أن يعلم يسمونه المعلوم، وقد يعبر عنه في كتب أصول الفقه ما عنه الذكر الحكمي، إما أن يحتمل النقيض بوجه من الوجوه أو لا، فإن احتمل النقيض فإن لم يحتمل النقيض فهو الاعتقاد. ولذا تجد صاحب العقيدة لا يتزحزح عنها ولا ينتابه أدنى شك ولا ريب، هذا إذا لم يحتمل النقيض، وقد يعبر عنه بالعلم. وإن احتمل النقيض فالاحتمالات متفاوتة، الاحتمال الراجح ظن والمرجوح وهم والمساوي شك. هذه العقيدة الصحيحة عند أهل السنة والجماعة متلقاة من كتاب الله جل وعلا وما صح عن نبيه عليه الصلاة والسلام، ما صح وغلب على الظن ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام. فتثبت العقائد بالقرآن وبمتواتر السنة وبآحادها، إذا ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام تثبت بها العقائد كما تثبت الأحكام. والشرع كما يقول أهل العلم بأصوله وفروعه متساوي الأقدام، فما يثبت عن الله في حكم من الأحكام أو اعتقاد صحيح مرده إلى ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. المتكلمون وأهل البدع يشترطون فيما يثبتون به العقائد أن يكون قطعيا إما من القرآن أو من متواتر السنة، ويتوصلون بذلك إلى إبطال كثير من المسائل العقدية التي تبناها أهل السنة وتلقوا عن سلف هذه الأمة لأنها ثبتت بأخبار أحاد. لأنهم إذا أبطلوا الاحتجاج بخبر الواحد، وجل السنة أخبار أحاد، فهم يستريحون على حد زعمهم من مناقضة الخصم بكلمة واحدة، وهذه يرددونها كثيرا، لأن هذا القول الذي قال به فلان اعتمد فيه على خبر واحد، وخبر واحد لا يفيد إلا الظن، والظن لا يثبت به اعتقاد وإن ثبت به حكم شرعي. نقول خبر الواحد يثبت به الاعتقاد كما يثبت به الحكم الشرعي. كون خبر الواحد يفيد العلم أو الظن هذه مسألة لا تؤثر في الحكم، لأن الظن الغالب في حكم القطع، لأن المسلمين مكلفون بما يغلب على ظنهم، وغالب الأحكام وجلها مبني على غلبة الظن. وكثير من النصوص التي يستدل بها على المسائل الشرعية من القرآن وهي قطعية الدلالة قد تكون ظنية، قطعية الثبوت قد تكون ظنية الدلالة. يعني حينما يستدل الحنفية على وجوب صلاة العيد بقول الله جل وعلا فصل لربك وانحر، يعني هل أحد يشك في ثبوت مثل هذا الكلام؟ قطعي الثبوت، لكن دلالته على صلاة العيد قطعي ولا ظني؟ ظني، لأن بدليل أن جمهور أهل العلم ما استدلوا به على وجوب صلاة العيد. فالقول بأن هذه أخبار آحاد ولا تفيد إلا الظن، والظن لا يثبت بالعقائد، ماذا عن قوله جل وعلا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يظنون أنهم ملاقوا ربهم، الذي يشك في البعث، الذي يتردد في البعث، نعم، ما مصيره وما مآله؟ اللهم إلا إذا كان الداعي إليه شدة الخوف من الله جل وعلا، كما في حديث لئن قدر الله علي لا يعذبني إلى آخره، ثم أوصى بأن يحرق ويذر في الهواء، وهذا في شرع من قبلنا. المقصود أن مثل مسائل الاعتقاد الجازم كما تثبت بالنصوص القطعية تثبت بأخبار الأحاد، ولا فرق عند سلف هذه الأمة، وهم يستدلون بالأحاديث للإثبات. أثبتوا الرؤية إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون على ذلك ولا تضامون، أثبتوا بمثل هذا الرؤية، ورتبوا عليها أن من نفى الرؤية مبتدع وبدعته مغلظة، بل بعضهم صرح بتكفيره. المقصود أنه لا يشوش على طالب العلم بما يردده المبتدع من مثل هذا الكلام. إذا عمد المبتدع إلى إبطال خبر الواحد وأنه لا يفيد إلا الظن والظن لا ينفع بالعقائد، هذه الحجة التي يدرون بها يرتاحون من معارضة 90% من النصوص التي تثبت بها العقائد. وسيأتينا في هذا الكتاب اعتماد المؤلف على أخبار الآحاد كغيره من سلف هذه الأمة، وهذه من الشبه التي يرددها أهل الكلام بناء على أن الظن قبر واحد لا يفيد إلا الظن. لماذا؟ لاحتمال أن هذا الواحد الثقة الضابط الحافظ المتقن يخطئ في كلامه لأنه ليس بمعصوم. نقول نعم ليس بمعصوم، لكن عندنا قواعد ومقدمات شرعية نبني عليها نتائج شرعية، فأهل هذا الشأن يثبتون الخبر بمثل هذا الراوي مع قيام مثل هذا الاحتمال. نعم ليس بمعصوم، ليس بمعصوم، ومع ذلك أثبتوا بمثل هذا الخبر الذي جاءنا عن طريق هذا الراوي الذي ليس بمعصوم احتمال الخطأ وارد، لكن يبقى أن هذه مقدمة شرعية نلتزم بنتائجها. إذا روى هذا الراوي الموثق عند أهل العلم التزمنا بخبره ما لم يعارض ممن هو أقوى منه أو يتبين أنه أخطأ فيه، لأن ما أخطأ فيه الراوي الثقة مالك حفظ عليه أخطأ. لكن لا يعني أن لا نقول مالك نجم السنن لأنه ليس بمعصوم، وقل مثل هذا في غير مالك. الظن الذي استدل على أنه لا يثبت لا تثبت به الحقائق لأن الظن لا يغني من الحق شيئا، صحيح الظن لا يغني من الحق شيئا، والظن أكذب الحديث. نعم، لكن مع ذلك هو درجات متفاوتة يصل إلى ما يقرب من القطع. ومن أقوى الأدلة على قبوله في مثل هذا الباب قوله جل وعلا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وهذه عقيدة فثبتت بالظن، بظن المكلف، لا أن الآية ظنية، الآية قطعية. فمثل هذا يطنطن به المبتدع ليبطلوا كثير مما تقرر عند أهل السنة من الاعتقاد، ويردون هذه الأحاديث التفصيلية وهذه الأدلة الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام يردونها بشبهة، شبهة التنزيه لله جل وعلا، لأن إثبات كذا يقتضي التشبيه، فهم ينزهون الله جل وعلا عن اليد لأن اليد معروف أنها الجارحة ويشبه بهذا المخلوق، الوجه، السمع، البصر، إلى غير ذلك من الصفات التي ثبتت بالأدلة الصحيحة. هذه شبهة تمسكوا بها، لكن كيف وردت عليهم هذه الشبهة؟ كيف انطلت عليهم هذه الشبهة؟ نعم، الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء مع إثبات السمع والبصر، فإثبات السمع والبصر لا يقتضي التمثيل ولا التشبيه لأن الله جل وعلا جمعها في آية واحدة. فمجرد إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه لا يعني أننا جعلناه مثل غيره من الأشياء. الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد يقول الله جل وعلا له وجه، الإنسان له وجه، نعم، الحيوان له وجه، الكلب له وجه، الخنزير له وجه. يختلف في هذا؟ يختلف أن الإنسان وجه، طيب الكلب له وجه، الخنزير له وجه، الديك له وجه، هل هذه الوجوه متشابهة وهي كلها مخلوقة؟ فإذا وجد التباين بين هذه المخلوقات فلا أن يوجد التباين بين وجوه المخلوقين ووجه الله جل وعلا من باب أولى، فلكل مخلوق ما يخصه وللخالق جل وعلا ما يخصه. فإذا أثبتنا الوجه لله جل وعلا لا يعني أننا نثبت وجها يشبه وجه المخلوق أبدا بحال من الأحوال. وهؤلاء إنما أتوا حينما مروا على قنطرة التشبيه والتمثيل. كيف توصلوا إلى التعطيل ونفي الصفات إلا بعد أن مروا بقنطرة التشبيه؟ فلما مروا بقنطرة التشبيه ورأوا أن هذه تقتضي التشبيه على حد زعمهم، والله جل وعلا لا يشبه شيء من خلقه، ليس كمثله شيء، أرادوا بذلك أن توصلوا إلى أن يعطلوا الله جل وعلا مما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من الصفات، لئلا يلزم من إثباتهم التشبيه، والإلزام ليس بلازم، الإلزام هذا ليس بلازم، والله جل وعلا ليس كمثل شيء، وهو أيضا السميع البصير. فكما أن ذاته جل وعلا لا تشبه الذوات، فكذلك صفاته لا تشبه الصفات. هذا العلم الشريف الجليل يطلق عليه علم العقيدة أو علم الاعتقاد، وصنف في هذا كتب كثيرة، شرح اعتقاد أهل السنة والاعتقاد البيهقي والعقيدة الواسطية التي معنا وإرشاد العباد إلى تصحيح الاعتقاد، كتب كثيرة في هذا الباب بهذا اللفظ بالعقيدة والاعتقاد. يطلق عليه أيضا علم أصول الدين وأصول، ويطلق عليه أيضا أصول الديانة وأصول الدين، يطلق عليه أيضا الإيمان، والإيمان بأركانه الستة، بأركانه الستة التي جاءت في جواب جبريل، جواب النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل حينما سأله عن الإيمان، يطلق عليه أيضا اعتقاد، لأنه لا بد من العقد الجازم للإيمان بهذه الأمور الستة، سيذكرها الشيخ رحمه الله. والإيمان ألف فيه أيضا كتب كثيرة، البخاري في كتابه الصحيح كتاب الإيمان، وكتاب الإيمان لابن مندة، كتاب الإيمان لشيخ الإسلام، وغيره كتب كثيرة بهذا الاسم. أيضا يطلق عليه التوحيد، التوحيد ويشمل أنواع التوحيد الثلاثة، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وتوحيد الأسماء والصفات هو المدون في هذه العقيدة، التوحيد. وألف في التوحيد كتب كثيرة، التوحيد لابن خزيمة، التوحيد لابن مندة، التوحيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وغيرها كثير. وكتاب التوحيد من صحيح البخاري من أنفع ما يدرسه طالب العلم، إضافة إلى كتاب التوحيد للإمام المجدد. هذه العقيدة التي ألفت فيها هذه المؤلفات يدرسها طالب العلم كغيرها من العلوم بالتدريج، ففي كتب العقيدة السهل الميسر الذي يناسب المبتدئين، وفيها أيضا ما هو أعلى من ذلك وما يناسب المتوسطين، ومنها ما يناسب المتقدمين، ومنها ما يناسب أهل العلم الكبار، وفي مسائلها من يشكل ما يشكل فهمه على كثير من المتعلمين. فمما يناسب المبتدئين أن يبدأ طالب العلم بكتب الإمام المجدد، الكتب المختصرة مثل الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، مثل كشف الشبهات، وغيرها من كتبه، وكلها ولا خمس كتب مخدومة الآن عليها الشروح المسموعة والمقروءة، فهي محل عناية من العلم والجادة لتعليم العقيدة في هذه البلاد. على هذا يبدأ بهذه الكتب، ثم بعد ذلك ينتقل الطالب إلى كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب بشروحه وحواشيه، ولا يحصى كم شارح لهذا الكتاب. ثم بعد ذلك يأتي دور العقيدة الواسطية. هذا التدريج المعمول به في هذه البلاد والذي مشى عليه أهل العلم، مقتصرات الشيخ محمد رحمه الله، ثم بعد ذلك كتاب التوحيد له، ثم بعد ذلك العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية. ومن أنسب ما يقرأ لشيخ الإسلام ابن تيمية بالنسبة لأحد المتعلمين، لأن بعض كتب الشيخ صعبة على كثير من المتعلمين. طالب العلم إذا أتقن هذه العقيدة وقرأ بعدها الطحاوية والحموية والتدمرية تأهل على هذا الترتيب لأن يقرأ في كتب العقيدة كلها. يبقى أن في كتب شيخ الإسلام من المباحث التي يعجز عنها كثير من المتعلمين لأن لها ارتباط بعلم الكلام، وعلم الكلام جاء التحذير عنه في كلام السلف، وشددوا في النكير على من تعاناه وتعاطاه. لكن شيخ الإسلام لما عرف علم الكلام لكي يرد على المتكلمين، علم الكلام أفتى ابن الصلاح والنووي وغيرهم بتحريم النظر فيه، فابن الصلاح والنووي حرمه وقال قوم ينبغي أن يعلم، لكن معرفته لمن يريد الرد على المبتدعة الأمور بمقاصدها، والوسائل لها أحكام المقاصد. شيخ الإسلام لما احتاج أن يرد على هؤلاء اضطر أن ينظر في علمهم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وكذلك التأسيس أصبح نقضه عجوبة للعالم الرباني، ومن العجيب أنه بسلاحهم علم الكلام، ومن العجيب أنه بسلاحهم أرداهم نحو الحضيض الداني. كيف يتعامل مع كتبه ما يفهمه؟ لما أراد أن يرد على النصارى في الجواب الصحيح اضطر أن يقرأ في كتبه. وهكذا، لكن هل يفتح الباب لكل أحد أن يقرأ؟ شيخ الإسلام نفسه يقول عن علم الكلام والمنطق والفلسفة، يقول: لا يحتاج إليها الذكي ولا يستفيد منها الغبي، وهي كما قيل كلحم جمل غث على رأس جبل، متعبة مصدعة، لكن إذا تعين الرد على إنسان لا بد أن يعرف جميع المقدمات التي يحتاج إليها، لكن لا بد كما قال بعضهم أن يتصدى لهذا الفن كامل القريحة صحيح الاعتقاد، من تأسس وبنى علمه على أصل متين من علم الكتاب والسنة والاطلاع التام على علم سلف الأمة. لما يجي شخص مهزوز قاعدة وليست ثابتة فيريد أن يرد على هؤلاء، يمكن يعلق في ذهنه شبهة لا يستطيع التخلص منها. كيف يستطيع أن يرد على الرازي مثل هذا الذي أساسه مهزوز؟ شيخ الإسلام رد عليه بقوة وأرداه كما قال ابن القيم، وتفسيره مملوء بالشبه التي عاجز هو عن ردها الرازي، فكيف يردها من لا يتعلم ما يحتاج؟ ووصيتي لطلاب عامة طلاب العلم أن لا ينظروا في علم الكلام، لكن إذا احتيج إلى الرد عليهم في مسائل لم يتعرض لها شيخ الإسلام، في مسائل جدت، ولا يقال أن المذاهب انقرضت، هل ما في جهمية ما في معتزلة ما في إلا فيه يا أخي، لكل قوم وارث، كل يوم نطلع لنا واحد برأي يش يلحق، إما برأي الجهمية ولا برأي المعتزلة ولا، لكل قوم وارث. والدعوة إلى عدم النظر في الكتب التي تبحث المذاهب التي يزعمون أنها منقرضة دعوة للتقليل من شأن هذا العلم كله. طيب إذا لم نعنى بالرد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم والرافضة وغيرهم من صنف المبتدعة، ونعنى بمذاهبهم يقرأها طلاب العلم ويطلع عليها من خلال الردود التي ردت عليه، يعني بالإمكان أن يعرف طالب العلم مذهب الرافضة من منهاج السنة، من منهاج السنة، لأنه يخشى عليه أنه لو قرأ في كتبهم أن يقف على شبهة وهو ليس متأهلا للنظر فيها النظر التام ثم تفنيد هذه الشبهة. وكذلك كتب المعتزلة مثلها كتب إيش بقية المذاهب المبتدعة، فيفرق بين عالم ثبت ورسخ قدمه وبين متعلم. بعض الناس من باب بعض الناس يتكايس ويقول من باب التحقيق العلمي ورد النصوص إلى مصادرها الأصلية، وهذا من الدلائل على قوة البحث والباحث أن نرجع كل قول إلى كتب أهله. كيف ترجع إلى كتب أهله وأنت ما تأهلت؟ إذا تأهلت لا أحد يمنعك. وعمر رضي الله تعالى عنه لما رأى في يده النبي عليه الصلاة والسلام قطعة من التوراة غضب: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ يعني هل أنت بحاجة إلى أن تنظر في هذا؟ في أحد في ذلك الوقت يروج لمذهب الديانة اليهودية من أجل أن ينظر في كتبه ويرد عليه؟ عندك المعصوم المؤيد بالوحي، لست بحاجة إلى مثل هذا. والسخاوي له كتاب أسماءه الأصل الأصيل في ذكر الإجماع على تحريم النظر في التوراة والإنجيل، وقصوده التوراة والإنجيل المحرفة التي بأيدي اليهود والنصارى. فطالب العلم يكون على حذر تام من النظر بكتبهم. أقول هذا التدريج الذي وضعه أهل العلم في كل فن من الفنون يهمنا من ذلك ما نحن بصدده من ترتيب الذي ذكرناه، من البداء بالمختصرات، مختصرات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم كتاب التوحيد له، وكتاب من أمتن ما كتب وأمتعها وهو مخدوم ومشروع كتاب عظيم نفيس. ثم نبدأ بالكتب الأخرى، كتب شيخ الإسلام كالواسطية، ثم بعد ذلك الطحاوية، ثم الحموية والتدمرية، ثم السفارينية وغيرها من الكتب. فإذا قرأ الطالب على الشيوخ هذه الكتب وقرأ عليها الشروح وسمع الأشرطة وأفاد منها يتأهل للنظر في النونية، النونية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهي كتاب عظيم جدا 5860 بيت، كتاب عظيم طلاب العلم بأمس الحاجة إليه، لكن قد يصعب كثير من الأبيات على أوساط المتعلمين إذا تأهلوا لذلك ينظرون في النونية، بعضها سهل وواضح ومفهوم. بعد ذلك إذا فهم النونية وهضمها بإمكانه أن يقرأ كتب شيخ الإسلام المطولة مثل الرد على الرافضة ومثل درء تعارض العقل والنقل وغيرها من المؤلفات. أقول بهذا الترتيب يستطيع طالب العلم أن يتأهل للنظر في هذه الكتب العظيمة. نعم، هذه دعواهم، هذه دعواهم، القول باطل والدعوة هذه دعواهم، لكن كيف نشأت عندهم فكرة التشبيه اللازمة من الإثبات؟ نعم، مع أن ما ثبت به نفي التشبيه هو الذي ثبت به إثبات الصفات، يعني ثبت نفي التشبيه وتنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين بالنص بالكتاب والسنة، وثبت الإثبات بالكتاب والسنة، فكيف نضرب هذا بهذا مع أنه يمكن الجمع وهو ما وفق الله جل وعلا أهل السنة له. نعم، هذه العقيدة ألفها شيخ الإسلام بطلب من رجل واسطي أشار إليه رحمه الله في الفتاوى ما يتعلق بالواسطية، قال أنه أتانا رجل من واسط من أهل الفضل الشافعي المذهب وطلب منا أن نذكر المعتقد الصحيح، لأنه نشأ عندهم بعض البدع والفرق بعد لا سيما بعد دخول التتار للعراق، وصلت البدع إلى هذه القرية، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى الحج من شيخ الإسلام رحمة الله عليه وهو في طريقه إلى الحج أن يكتب له في الاعتقاد الصحيح، فكتب له هذه العقيدة بعد العصر، بعد العصر يدرسها الناس الآن في مدة طويلة، بعد العصر كتبها، كتب الفتوى الكيلانية وصاحبها مستوفز يريدها، وطبعت في 100 صفحة و30 صفحة. الإنسان إذا أراد أن يحرر فتوى من 2 أو 3 يحتاج إلى ساعة. شيخ الإسلام يكتب مثل هذه وصاحبها مستوفز يريدها، لماذا؟ العلم، العلم المبني على الكتاب والسنة، العلم قال الله وقال رسوله، ونقلل من شأن الحفظ وتبعا لذلك نهدر الفهم ونطلب علم، هذا ليس بصحيح. الذي لا محفوظ له لا علم عنده. سبب التأليف لهذا الكتاب ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، وقلت لهم هذه كان سبب كتابتها أنه قدم من أرض واسط بعض قضاة نواحيها شيخ يقال له رضي الدين الواسطي من أصحاب الشافعي، قدم علينا حاجا وكان من أهل الخير والدين، وشكى ما الناس فيه بتلك البلاد في دولة التتر من غلبة الجهل والظلم ودروس الدين والعلم، وسألني أن أكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته، فاستعفيت من ذلك وقلت قد كتب الناس عقائد متعددة فخذ ببعض عقائد أئمة السنة، فألح بالسؤال وقال ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت، فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر. هذه العقيدة لما كتبها الشيخ رحمه الله تعالى تناولها الناس بالحفظ والدرس والإقراء والتحفيظ والشرح، وأكثر الشروح غير مدونة، يعني ما من عالم في هذه البلاد وغيرها من تأليف الكتاب إلا ويدرس العقيدة الواسطية، يدرس العقيدة الواسطية ويملي على طلابه شرحا ويعلق الطلاب عنه، لكن هناك شروح مدونة وهي وإن كانت متأخرة، لماذا تأخر شرحها؟ لأنها واضحة وسهلة، عند المتقدمين مثل هذه ما تحتاج إلى شرح، يفهمها الطالب بمجرد ما يقرأها على الشيخ ويحلل له بعض الألفاظ، ما تحتاج شرح مدون. نعم، فهي واضحة فلا تحتاج إلى شرح. شرحها الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي تنبيهات لطيفة، وشرحها وعلق عليها الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع والشيخ محمد خليل هراس، وشرحها أيضا الشيخ عبد العزيز ابن ناصر ابن رشيد رئيس محكمة التمييز توفي رحمة الله عليه، وشرحها أيضا الشيخ زيد الفياض. شرح ابن رشيد اسمه التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية، هو شرح موسع ومتقن ومحرر ومضبوط، شرح تحليلي للواسطية. شرح الشيخ زيد بن فياض شرح موسع ومستفيض لكنه ليس تحليليا، إنما يأتي إلى المقطع من الواسطية فينقل عن شيخ الإسلام من كتبه الأخرى بإفاضة، وينقل عن ابن القيم وينقل عن غيرهما، فهو شرح موضوعي، الأول تحليل والثاني موضوعي. نظير ذلك شرح الشيخ محمد خليل هراس على النونية، هذا تحليلي وإن كان مختصرا. شرح الشيخ ابن عيسى موضوعي، يأتي إلى الأبيات التي موضوعها واحد فيردفها بكلام للشيخ الإسلام ابن تيمية والابن القيم مما يوضح هذا الكلام. شرحها بعد ذلك الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان بشروح الكواشف والجلية والأسئلة والأجوبة على العقيدة الواسطية، شرحها الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في شرح مطبوع، وشرحها الشيخ صالح الفوزان، وشرحها جل المشايخ، جميع مشايخ هذه البلاد الذين درسوها لهم شروح، لكن بعضها مدون وبعضها غير مدون، والتسجيل نفع في الأوقات المتأخرة، قد لا يتسنى للشيخ أن يجلس ويحرر شرحا بيده، لكن يلقي على الطلاب ويسجلون ثم يفرغ يصير شرح، وما يصير شرح. أما قبل ذلك قبل انتشار التسجيل، الشيخ محمد بن إبراهيم شرحها مرارا، الشيخ ابن حميد شرحها مرارا رحمة الله على الجميع، الشيخ ابن باز شرحها، وهؤلاء لا يكتبون بأيديهم، لو تيسر التسجيل سجل عنهم ثم فرغ، والشيخ له تعليقات الشيخ عبد العزيز رحمه الله. المقصود أنه كتاب مخدوم وشروحه كثيرة. الشيخ محمد خليل الراس أيضا له شرح اسمه الثمار الشهية الظاهر. المقصود أن شروح هذا الكتاب كثيرة جدا ومطبوعة ومتداولة بين يدي طلاب العلم، ولا يعني هذا أن طالب العلم لسهولة الكتاب وكثرة شروحه أنه يستغني به عن حضور الدروس، أبدا. العلم إنما يكون بالعكوف بين يدي المشايخ، وكل شيخ مدرسة مستقلة، يمكن تجلس عند شيخ تسمع منه من العلم ما لم تسمعه من غيره ولم تقرأه لغيره، وليس هذا ابتداع، إنما هو فتح يفتحه الله جل وعلا وفهم يلهمه الله جل وعلا هذا الشيخ من هذه النصوص ومن هذا الكلام، وإلا كان يكتفى في كل بلد عالم واحد يشرح الكتب، ليش التكرار؟ حتى العالم الواحد يمكن يشرح الكتاب مرارا وكل مرة يفتح عليه بكلام غير المرة السابقة. فلنحضر على حضور الدروس ولنحرص على الكبار، ولنحرص على الكبار الذين هم أهل العلم والعمل. أيضا الكتاب مقرر في المعاهد العلمية والمدرسون يشرحونه، ولما كنا طلاب في المعاهد العلمية الشيوخ الذين درسونا كبار في 70 من العمر وشرحوا شروح مناسبة، وبعض المدرسين يضع عليها أسئلة وأجوبة للتسهيل على الطلاب. المقصود أن الكتاب مخدوم، مخدوم يعني لا يبعد أن يقال شرح مئات الشروح، ولا يلزم أن تقول هذه الشروح مطبوعة ومتداولة، لا، يعني الحواشي التي على تفسير البيضاوي التي بلغت أكثر من 120 حاشية، لأنه كتاب مدرسي يتدارسه الناس بكثرة، وكل شيخ يضع عليه حاشية. وقل مثل هذا بالكتب المتداولة للتعليم مثل هذا الكتاب، فهذا الكتاب حظي بعناية الناس وقرر في المعاهد واستفاد الناس منه فائدة كبيرة. بعض المدرسين مدرس المعاهد يقترح لأن شيخ الإسلام طريقته في هذا الكتاب يذكر الأدلة من القرآن على الصفات، دليل السمع كذا، دليل البصر كذا، دليل إلى آخره، ثم يردف ذلك فاصل ومن الأدلة من السنة كذا وكذا وكذا. يقول لو جمع الدليل من الكتاب والسنة على صفة واحدة بدلا من يتشتت الطالب يقرأ في الأدلة من الكتاب ثم ينتقل إلى الأدلة من السنة، نقول يا أخي كتب أهل العلم ينبغي أن لا يتعرض لها بتغيير أبدا. تريد أن تجعل لنفسك تهذيب، تريد أن تصنف لنفسك من كتاب، أما كتب أهل العلم ألفت على طريقة معينة وبنوايا نحسبها، والعلم عند الله جل وعلا خالصة، فكتب لها هذا القبول وهذا الانتشار. أما كل إنسان يتعرض لها ويقدم ويؤخر تذهب بيزة الكتاب، والكتاب الذي يعرض لمثل هذا يعرض للإلغاء، لأنه لا يلبث أن يأتي من يختار اقتراح آخر ثم بعد ذلك، وهكذا يعرض تخلخل الكتاب مشكلة، يتعرض للإلغاء. وهذا اقتراح من بعض مدرس المعاهد، ورد هذا الاقتراح، لأنه يبقى الكتاب كما هو، والعلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك. يعني تأخذ من كتاب ألفه شيخ الإسلام باسمه ويحمل اسمه وبقي كما كتبه، مثل كتاب لمدرس من المدرسين قدم وأخر وزاد ونقص، والله المستعان. فبدءا من الأسبوع القادم نشرح الكتاب شرحا يكون مختصرا مناسبا، نقسمه على 12 درس، هذا إذا رأيتم أننا نكتفي به بهذه، نشرح باختصار ونقسمه على 12 درس يكون مع الامتحانات انتهينا منه. وإن رغبتم أن نطيل النفس فيه ونذكر كل ما يرد من خاطرة وفائدة وشاردة ويطول الكتاب، الأمر إليكم. لكن كثير من الأخوان أشوف رغبتهم نعم في الاختصار على أن ينهى الكتاب، والكتاب مخدوم، من أراد التطويل والرجوع يرجع إلى الشروح المطولة. نعم نعم سم. هذه البدء بها خطأ، البدء بها خطأ. لماذا؟ لأن هذه المناظرة لا يقتصر فيها على المتأهلين من طلاب العلم، إنما يسمعها كل أحد، من طالب مبتدئ ومن عامي ومن شيخ كبير لا يفهم شيئا، يعلق في ذهنه شبهة لا يستطيع الرد عليها، هذه مشكلة. لكن إذا وجدت والمبتدئ موجود وطالع في هذه القنوات، لا بد من أن يتصدى الرد عليه، فيكون من باب الإلجاء النظر إليه من طالب العلم المتأهل لا بأس، والأراد المشاركة في الرد، لكن لسيما بعد أن يتأهل. أما أن ينظر إليها وقلبه خالي وأساسه ليس بمتين مؤصل مقعد، هذه مشكلة.
عوام المسلمين يا شيخ، تعرض على عوام المسلمين.
نعم هذه مشكلة، هذه مشكلة. البدء بها لا يكون من أهل الحق، لكن إذا أكرهوا وألجئوا، مبتدع يريد أن يلقي أفكاره وليس له من، لا بد أن تصدي للرد عليه. يقول أرجو من ذكر شروح هذه العقيدة الواسطية وأفضلها والتفاضل بينها، أشرنا إلى شيء منها، وشروحها كثيرة جدا، ووازلنا بين بعض الشروح. هذا يقول أنك إيش؟ لقد ذكرت أن الزمخشري لا يجرؤ أحد على تكفيره، رغم أنه يقول بخلق القرآن، ما هي ضوابط التكفير المعين؟ ستأتي عند ذكر شيخ الإسلام بمذهب أهل السنة وأنه وسط بين الخوارج والمرجئة، يأتي إن شاء الله تعالى بالتفصيل. وأما التفصيل هنا ليس بوارد. ما المنهج التأصيلي الذي توصي به طالب علم في التدرج في كتب الاعتقاد، وخاصة من مسائل الإيمان والأسماء والصفات ومنجم الاعتقاد، مثل ما ذكرنا التدرج على ما ذكره العلم الذي أوردناه يكفي. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسئلة كثيرة، أكثرها أسئلة عن طبعات كتب، عن كيف تقرأ الكتب، منهجية الطلب، والشروح التي يستغنى بها عن غيرها في كتب معينة أو مطلقا، هذه فيها أشرطة سجلت فيستغنى بها عن إهدار الوقت، لأن الوقت ضيق والكتاب يحتاج إلى شرح، إن هذا الكتاب أساس يمكن أن يبنى عليه غيره في توحيد الأسماء والصفات، فإن رأيتم أن نستغل الوقت كله في الشرح ونترك الأسئلة، اللهم إلا إذا كان سؤال يهمنا في الدرس، مثل هذا السؤال يقول هل يجب على الإنسان أن يحفظ معتقد أهل السنة والجماعة؟ أو يكفي أن يعرفه ويعتقده بقلبه فقط؟ هذا من البرازيل يسأل، هل يجب على الإنسان أن يحفظ معتقد أهل السنة والجماعة، أو يكفي أن يعرفه ويعتقده بقلبه فقط؟
وهل يفرق بين العام وطالب العلم في المعتقد؟ قل على الجميع أن يعنوا بمعتقد أهل السنة والجماعة بالنسبة لعامة الناس إجمالا، وبالنسبة للمتعلمين طلاب العلم أن يعرفوا ذلك تفصيلا بمراجعة كتب أهل العلم المستندة على الكتاب والسنة وأقاويل سلف الأمة. ولا يمكن أن يعتقد الاعتقاد الصحيح إلا أن يطلع على مذهب أهل السنة والجماعة ويؤسس على أساس قوي متين لئلا تعترضه الشبه فينساق وراءها، أو يعرض على قلبه شبهة لا يستطيع ردها. فعلى طالب العلم أن يؤصل نفسه ويؤسس، لا سيما في هذا الباب المتعلق بأشرف العلوم وهو توحيد الله جل وعلا الذي شهد به لنفسه وأشهد عليه ملائكته وخواص خلقه من أهل العلم. فهذا العلم الذي هو علم التوحيد بأقسامه من أهم المهمات، فعلى طالب العلم أن يعنى به قراءة وحفظا وحضورا للدروس وسماعا للأشرطة وأسئلة عما يشكل ومدارسة مع الأخوان كي يثبت هذا العلم العظيم في الذهن. ولا يكلف جميع الناس بمثل هذا، لأن عامة الناس لا بد أن يعرفوا أمور إجمالية عن هذا المعتقد، وأن الله جل وعلا واحد في ربوبيته وفي ألوهيته، لا يجوز أن يصرف شيء مما يستحقه لأحد غيره، وأنه موصوف بصفات الكمال، وأن له الأسماء الحسنى، إلى غير ذلك من الأمور العامة الإجمالية. ولا يكلف العامي بمعرفة التفصيلات، لأن هذه من شأنها للعلم، لا سيما أن التفصيلات في هذا العلم مما يعسر فهمه على كثير من الناس، إذا لم يكن له يد في هذا الباب قد يعسر فهم كثير من قضايا هذا العلم، فيتركون للإيمان الإجمالي بهذه الأمور. وأما الأمور التفصيلية فشأن أهل العلم. ولذا اقتصر النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الجارية المراد عتقها، قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قال أنت رسول الله. يكفي مثل هذا الإجمال مع النطق بالشهادتين، التي لا يكون المرء مسلما إلا بالنطق بهما، ولو اعتقد الاعتقاد الجازم في قلبه لا يكفي حتى ينطق. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فلا بد من القول. أما كونه يقر الإيمان في قلبه والاعتقاد الصحيح في نفسه من غير نطق، هذا لا يكفي في أحكام الدنيا. ومنهم من يطرده فيقول إن مثل هذا لا ينفع، لأن النطق شرط، فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وابتدأ المؤلف بالبسملة اقتداء بالقرآن الكريم حيث افتتح بها وثنى بالحمدلة كذلك، فالقرآن مفتتح بالبسملة والحمدلة. وجاء الحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، في رواية بحمد الله فهو أقطع، في رواية أجزم، في رواية بالحمد لله والصلاة علي. المقصود أن الحديث جاء بألفاظ ومن طرق متعددة، أقواها لفظ الحمد، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله،
هذا أقوى الألفاظ، وحسنه بعض العلماء كابن الصلاح والنووي وبعض العلماء، وحكم جمهور العلماء على جميع ألفاظه وطرقه بالضعف، فلفظ الحمد مضعف عند الأكثر، فما دونه من باب أولى. الشيخ الألباني رحمه الله حكم على جميع ألفاظ الحديث وطرقه بالضعف، فإذا أردنا امتثال ما في هذا الخبر، لو رحمه الله لما يورد مثل هذا الخبر ويرى أنه وإن كان ضعيفا يعمل به في مثل هذا، لأن هذه فضيلة وليست بحكم شرعي، وعندهم الفضائل يتسامح فيها، مثل هذا ذكر والأذكار من الفضائل، والفضائل يتسامحون فيها عند جمهور أهل العلم، لا يشددون مثل الأحكام. هذا ما قرره النووي في هذه المسألة، لكن ينبغي أن يعتنى بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جزمنا بأن جميع ما ورد في هذا من لفظ أو طريق كله ضعيف، هل معنى هذا أننا لا نبدأ بالبسملة والحمد لله لأن ما جاء فيها ضعيف؟ هل معنى هذا أننا لا نبدأ بهما؟ النبي عليه الصلاة والسلام في رسائله يبدأ بالبسملة، وفي خطبه يبدأ بالحمد لله، والقرآن جمع بينهما. بعض من كتب مع الأسف في العقيدة، هذا مر علينا للفحص لبيعه في أحد المعارض، ووجدنا مطلعه يقول كانت الكتب التقليدية تبدأ بالبسملة والحمد لله. يقول كانت الكتب التقليدية تبدأ بالبسملة والحمد لله. طيب هل هذا لأن الحديث بجميع طرقه وألفاظه ضعيف؟ يعني مثل ما يقول بعضهم، يجلس بعض الناس إلى أن تنتشر الشمس اقتداء بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيح عنه أنه يجلس إلى أن تنتشر الشمس، لكن صلاة الركعتين التي جاء فيها ما جاء، صلى الصبح في جماعة وجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس، صلى ركعتين فله أجر حجة تامة تامة في رواية العمرة. هذا الحديث ضعيف، هل معنى هذا أننا لا نصلي ركعتين لأن الحديث ضعيف، أو لا نجلس لأن الحديث ضعيف؟ نجلس لأن النبي عليه الصلاة والسلام جلس، وثبت عنه في الصحيح أنه كان يجلس، ونبدأ بالبسملة والحمد لله لأن القرآن افتتح بهما، والنبي عليه الصلاة والسلام يفتتح رسائله بالبسملة وخطبه بالحمد لله. وإذا شهد فعله عليه الصلاة والسلام لهذا الخبر الضعيف، فعملنا بما ثبت لا يعني أننا اعتمدنا على ما ضعف، لكن بعض الناس يخفى عليه مثل هذا، وينساق وراء بعض الدعوات التي صدرت من بعض الناصحين المخلصين، وهي عدم الاشتغال بما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيفهم مثل هذا الكلام على إجماله فيقول مثل هذا الكلام، كانت الكتب التقليدية تبدأ بالبسملة والحمد لله لأن الخبر ضعيف بجميع طرقه وألفاظه. وأحدهم يقوله من الشباب الطيبين، يقول لصاحبه بعد أن انتشرت الشمس، قال تبي نمشي ولا تصلي صلاة العجائز؟ لأن الخبر ما ثبت، دم ما ثبت ما هو مصلي، وما يدري أن هناك في صلاة اسمها صلاة الضحى جاءت فيها النصوص الكثيرة. أخي صلي ركعتين، نعم، بنية الضحى، لأن هذا وقته، إذا ارتفعت الشمس بدأ الضحى. بعض الدعوات لقيت قبولا ومن حقها أن تقبل لأنها من أناس مصلحين مخلصين ولها حظ من النظر، لكن لا يعني أننا يصير عندنا ردود أفعال عن بعض الأشياء فننقلب إلى الضد. ابن القيم رحمه الله تعالى لما شرح في طريق الهجرتين حال الأبرار وحال المقربين، وضع برنامج يمشي عليه الأبرار وبرنامج آخر أشد منه يسير عليه المقربون، من الاستيقاظ من النوم إلى مجيء النوم الثاني، برنامج خطة يسيرون عليها. لكنه لما شرح حال الأبرار ذكر أن الجميع يحضرون إلى صلاة الصبح ويقربون من الإمام ويستمعون لقراءته، وقرآن الفجر مشهود مؤثر في النفس، ثم بعد ذلك يصلون ويجلسون يذكرون الله في مصلاهم إلى أن تطلع الشمس وترتفع. ثم قال عن الأبرار يصلون ركعتين ثم ينصرفون، وقال عن المقربين أنهم يفعلون هذا الفعل، فإن شاءوا صلوا ركعتين وإن شاءوا انصرفوا دون صلاة. هل هذا لأن الأبرار أفضل من المقربين؟ لا، المقربون أفضل من الأبرار، وبرنامج الأبرار أخف من برنامج المقربين، لكن لماذا الأبرار يصلون الركعتين والمقربون إن شاءوا صلوا وإن شاءوا انصرفوا دون صلاة؟ هذا له دلالة بالنسبة للحديث، أن الحديث يضعفه بهذا، نعم يضعفه بهذا بهذا العمل. لكن ما معنى كونه يقول أن الأبرار يصلون الركعتين والمقربون إن شاءوا صلوا وإن شاءوا انصرفوا دون صلاة؟ لماذا فرق بين الفريقين؟ نعم، يقصد إيش؟ نعم صحيح، نعم، المقربون ينصرفون من عبادة إلى عبادة وعبادات، وأما الأبرار فهم إذا أدوا هذا العمل على هذا الوجه وصلوا الركعتين بنية صلاة الضحى مثلا وانصرفوا إلى أعمال دنياهم، أما المقربون فهم ينصرفون من عبادة إلى أن تنتشر الشمس، ينصرفون إلى بيوتهم، يقرؤون، يؤلفون، يعلمون، يصلون صلاة الضحى إذا رمضت الفصال تكون صلاة الأوابين إلى آخره. أما أننا نقول مثل هذا القول كانت الكتب التقليدية تبدأ بالبسملة والحمد لله، أو مثل ما يقول تبي نمشي ولا نصلي صلاة العجائز، كلام مشكلة هذا. يعني هذه ردة فعل من كونه الخبر يعني فيه ما فيه، إذن ينسف نسف تام، هذا مو بصحيح، ليس بالمنهج. ولهذا كثرت الشواذ عند بعض طلاب العلم، على طالب العلم أن يسلك الجادة ولا يعتمد في عمله ولا يتدين إلا بما ثبت عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لا يكون عنده ردود فعل تؤثر مثل هذه الآثار. يعني من صلى صلاة الضحى هاتين ركعتين بنية الضحى، النبي عليه الصلاة والسلام أوصى أبا هريرة وأنصاب الدرداء وركعتان تركعهما من الضحى وركعتي الضحى، ويكفي من ذلك يصبح أحدكم على كل سلامة منه صدقة، إلى أن قال ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. صلاة الضحى سنة. المؤلف جمع بين البسملة والحمد لله اقتداء بالقرآن، وجمعا بين صنيعه عليه الصلاة والسلام في رسائله، فالكتاب مثل الرسالة إلى طلاب العلم، وفي خطبه لأن هذه المقدمة بمثابة الخطبة، وبعضهم ينص عليه يقول خطبة الكتاب التي هي المقدمة، فيجمع بينهما لهذا. طيب، البداءة ببسم الله والبداءة بحمد الله، كيف يتأتى أن نقول نبدأ ببسم الله ونبدأ بالحمد لله؟ وهذا يقول كثر الكلام إيش لهذا، ما نوع أل وكيف نميز بينها وبين وما المراد بقول بعض الشراح الابتداء ببسم الله حقيقي وبالحمد لله نسبي إضافي؟ البداءة ببسم الله حقيقي لأنه لم يتقدمها شيء من الكلام. هل يؤثر على هذا كون رقم الصفحة فوق البسملة؟ لا، الرقم ليس بكلام ولا يراد منه الكلام ولا ينطق به أثناء القراءة. إذن البداءة بالبسملة حقيقي لأنه لم يتقدمها شيء، والبداءة بالبسملة إضافي بالحمد لله إضافي لأنها قبل ما يليها من الكلام، فهي مبدوء بها بالنسبة لما بعدها، أما بالنسبة للبسملة فهي متأخرة. النظير ذلك ما جاء في صلاة الكسوف، والحديث يجر بعضه بعضا لكن ما يخلو من فائدة إن شاء الله تعالى. في صلاة الكسوف النبي عليه الصلاة والسلام كبر، قرأ الفاتحة فقام قياما طويلا، ثم قرأ فقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة، نحو من سورة البقرة ثم ركع، فركع ركوعا طويلا ثم رفع فقرأ الفاتحة ثم قرأ، فقام طويلا إلا أنه دون القيام الأول، ثم ركع فركع ركوعا طويلا دون الركوع الأول، ثم رفع ثم سجد سجدتين ثم قام فقرأ الفاتحة ثم ركع ثم قرأ، فقام قياما طويلا إلا أنه دون القيام الأول، ثم ركع فركع ركوعا طويلا إلا أنه دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا إلا أنه دون القيام الأول. فعندنا الأول أولية حقيقية، أيها أول واحد من الأربعة. عندنا الأول قام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة، الثاني قياما طويلا إلا أنه دون القيام الأول، الثالث قياما طويلا إلا أنه دون القيام الأول، الرابع قياما طويلا إلا أنه دون القيام الأول. هذا إذا قلنا المراد بالأول أولية حقيقية مطلقة، صير هذه الثلاثة متساوية لأنها كلها تشترك في وصف واحد، وهي أنها دون القيام الأول أولية حقيقية مطلقة. هذا على هذا القول، وأكثر أهل العلم على أنها تدريجية، الأول أطولها حقيقة، نعم، والثاني هو الأول بالنسبة للثالث، نعم، الثاني هو الأول بالنسبة للثالث، فأوليته نسبية إضافية، الثالث هو الأول بالنسبة للرابع فأوليته إضافية نسبية. يوضح هذا الكلام ولا لا؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام تيمية الحراني المولود سنة 61 و600، المتوفى سنة 28 و700، حامل راية السنة ومجدد هذا الدين على رأس 108، له من المواقف المحمودة المشهورة ما لا يستطيع أحد جمعه بمفرده، وألف في حياته العلمية والعملية واختياراته وفتاواه الكتب المطولة والمختصرة، ولسنا بحاجة إلى الإفاضة في ذكر ما عنده وما تميز به من علم وعمل، ولا نحتاج إلى الإشارة إلى إحاطته بمذهب أهل السنة وما كتب فيه والمذاهب الأخرى وأقاويل الناس وفرقهم ومذاهبهم، فقد أحاط بها إحاطة تامة، كما قال ابن القيم رحمه الله: ومن العجيب أنه بسلاحهم أرداهم نحو الحضيض الداني، يرد عليهم بسلاحهم رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الباء هذه للتبرك أو للاستعانة، والاسم المجرور بالباء من السمة أو من السمو على خلاف بين البصريين والكوفيين، من السمة وهي العلامة كما يقول الكوفيون، أو من السمو وهو العلو والارتفاع كما يقول البصريون. وهل هو عين المسمى أو غيره مسألة يطول شرحها وقد يصعب فهمها على بعض الحاضرين، والاتفاق على أننا نجمل في كثير من القضايا التي لا يحتاجها المتوسطون من طلاب العلم، لأن هذا الكتاب مناسب للمتوسطين. بسم الله، ما دام التبرك والتيمن بالاسم والمراد به التيمن والتبرك بذكر الله جل وعلا، ولذا قال بعضهم إن إقحام الاسم للتفريق بين التيمن واليمين، لو لم نقل بسم الله لو قلنا بالله لاشتبه الأمر، هل نحن نتبرك بذكر الله جل وعلا؟ نعم، أو نقسم بالله جل وعلا. التيمن والتبرك فيختلط الأمر، هل الأسلوب أسلوب تيمن أو يمين؟ فتوصل لدفع هذا الإشكال بإقحام الاسم. ولفظ الجلالة الله العلم على الذات الإلهية الذي لم يسمى به غيره جل وعلا، وما عداه من الأسماء، الرحمن كذلك لم يسمى به إلا على طريق المعاندة مع الإضافة، كما قالوا عن مسيلمة أنه رحمن اليمامة، وأما من عداه فلم يسمى به ولا يطلق لفظ الرحمن بهذه الصيغة إلا على الله جل وعلا، ولم يتسمى به أحد البتة. وهذا الاسم وإن كان علم من الأسماء الحسنى على الله جل وعلا، إلا أنه يأتي تابع للفظ الجلالة، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، وهنا يقول بسم الله الرحمن. وأما لفظ الجلالة فلم يأتي تابعا، كما قرر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، إلا ما جاء في أول سورة إبراهيم، صراط الله العزيز الحميد الله، ما جاء إلا في هذا، وهو وارد على كلام يرد على كلام ابن القيم، لكن الأصل أن الاسم العلم المتبوع لا التابع هو لفظ الجلالة. ولذا جاء في الحديث الصحيح إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، 100 إلا واحد. كم عدد الأسماء الحسنى؟ 99. يعني لو طلق شخص امرأته أن الأسماء الحسنى 99 بناء على هذا الخبر الصحيح، نعم، إن لله 99، ثم يأتي من يقول إن لله 100 اسم، إن لله 100 اسم، نقول صحيح ولا خطأ؟ صحيح ولا خطأ؟ يعني الله جل وعلا ليس من الأسماء الحسنى، نعم من الأسماء الحسنى، لكن هل هو معدود من 99 أو 99 مضافة إليه؟ 99 مضافة إلى الله أو منها لفظ الجلالة؟ نعم، فيكون المجموع 100. تأكيد بمئة إلا واحد، شو مفاده يعني هذا؟ تأكيد بهذا، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، فائدة التأكيد. أو أن المراد بهذا اللفظ لفظ الجلالة كما يقول جمع من أهل العلم الذات الإلهية، الذات المسمات بهذا الاسم لها 99 بما فيها لفظ الجلالة. يعني نظير ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا، إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا، كم يكون تكلم؟ 4. هل المراد أنه يتكلم 4 ولا 3؟ مقتضى الإعادة يعني تكرار هذه الكلمة 3 مرات بعد اللفظ الأول، أعاد يعني غير الأول، فيكون المجموع 4، ولكن هذا ليس بمراد، يعني أعادها معناه قالها 3، المراد تضمين أعاد قال الله جل وعلا. هذا اللفظ اختلف أهل العلم، أولا هو أعرف المعارف على الإطلاق كما قال سيبويه، وإن كان غيره من أهل العربية يقولون أعرف المعارف الضمير، سيبويه قال الله هو أعرف المعارف. ويذكر في بعض كتب أهل العلم من الشروح والحواشي أن سيبويه رؤية في المنام وسئل ماذا فعل الله بك، قال غفر لي. بماذا؟ قال لأني قلت الله أعرف المعارف. على كل حال، الله جل وعلا الذي خلق المخلوقات هل يمكن أن يجهله أحد؟ نعم، يعني إذا عرفنا أن توحيد الربوبية وهو الإقرار بالخلق متفق عليه بين المشركين والمسلمين، وما جحده إلا من جحده عناد مع استيقان نفسه، فهم كلهم يعترفون بالله سواء نطقوا بهذا اللفظ أو بما يرادفه من اللغات الأخرى، فهو أعرف المعارف. وهل هو مشتق أو جامد يختلفون في هذا أيضا، فمنهم من يقول أنه مشتق من الألوهية والألوهة التي هي المصدر، يقال آلهة يأله إلهة وألوهة وألوهية إذا تعبد، فالله جل وعلا هو المألوه أي المعبود الذي تألهه القلوب. وقيل من الوله وهو الحيرة، هو الذي تحتار فيه العقول. على كل حال القول بأنه مشتق قول لبعض العلماء، وأنكر جمع من أهل العلم كونه مشتقا. لماذا؟ لأن المشتق لا بد له من أصل يشتق منه، لا بد له من أصل يشتق منه، والأصل أن الأصل متقدم على ما اشتق منه، ولم يتقدم على هذا اللفظ شيء، لأن الله جل وعلا لا شيء قبله، فالأول فليس قبلك شيء. لكن لا يعني أن هذا اللفظ مشتق أن يوجد قبل الذات الإلهية شيء، إنما هذا اللفظ وزانه في لغة العرب وزان المشتقات. والرحمن فعلان من الرحمة، والرحيم فعيل منها، والرحمن الرحمة العامة الواسعة الشاملة بدلالة زيادة المعنى التي تضمنتها زيادة المبنى، فالرحمن فيها زيادة على الرحيم فهي أكثر وأشمل في المعنى، وأما الرحيم فهو بالمؤمنين خاصة، وكان بالمؤمنين رحيما. وفي هذا إثبات صفة الرحمة، لأن هذا اللفظ وإن اختلف في كونه آية من الفاتحة أو آية من كل سورة من القرآن، إلا أن الإجماع قائم على أن البسملة بعض آية من سورة النمل، وأنها ليست بآية في أول سورة التوبة. والخلاف هل هي آية في أول كل سورة أو ليست بآية مطلقة، أو هي آية واحدة نزلت للفصل بين السور، مسألة خلافية بين العلم يطول تحرير الخلاف والاستدلال له. وفي الاسمين الكريمين العظيمين إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا، والنصوص على ذلك كثيرة جدا كما سيأتي. ومن ذلك ما جاء في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. والجار المجرور بسم الله متعلق بمحذوف يقدر متأخرا خاصا، يقدر فعلا متأخرا خاصا، تقديره متأخر ليدل على الحصر. فإذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، يعني لا باسم غيره، فتقديم المعمول على العامل للدلالة على الحصر، كما في قوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. ويقدم فعل للدلالة على التجدد والتكرر، ويقدر خاص لأن الخاص أدل على المقصود من العام. لو قلت بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ، السامع لا يهتدي لأي شيء تبتدئ به، هل تبدأ القراءة، هل تبدأ الكتابة، هل تبدأ الأكل، هل تبدأ الشرب، هل تبدأ النوم، هل تبدأ الوضوء، ما يهتدي إذا قلت أبدأ. لكن قلت بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، أنت عرف أنك تبي تقرأ. ومثله إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم آكل أو ما شابه ذلك، وكلها مقدرات. لكن أهل العلم يقولون مثل هذا الكلام: الحمد لله ال هذه التي يسأل عنها، لكن يذكر عن يسأل عن أنواع ال، عن أنواع ال. ال هنا في الحمد لله جنسية، وهي من صيغ العموم، فجميع أنواع المحامد لله جل وعلا، وهناك العهدية. العهدية أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، يعني الرسول المعهود الذي أرسلناه إليه وهو موسى عليه السلام. وهناك يأتون بها للمح الأصل والصفة، كما تقول الحسن العباس، أصل علم ما يحتاج إلى تعريف، إنما إذا أتيت بأل وأدخلتها على العلم نعم كأنك بذلك تلمح إلى أصل الاسم الذي هو وصف، وهو الحسن في الحسن والعبوس بالنسبة للعباس، وهكذا هناك أل يؤتى بها موصولة، ما أنت بالحكم الترضى حكومته، يعني الذي ترضى، وغير ذلك من المعاني أل من أرادها يرجع إليها إلى كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام، وهذا كل طالب علم بحاجة ماسة إليه. والحمد والشكر لفظان ينبغي أن يكون على لسان المسلم، يكون لهجا ولسانه رطبا بحمد الله وشكره، والحمد أولى ما يقال في معناه ما ذكره ابن القيم في الوابل الصيب، أنه هو الإخبار عن الله جل وعلا بصفات كماله سبحانه مع محبته والرضا به، الإخبار عن الله جل وعلا بصفات كماله مع محبته والرضا به، لأن أكثر العلماء يفسرون الحمد بأنه الثناء على المحمود بالصفات الاختيارية لا بالصفات الإجبارية، وهنا يشترك مع المدح. وهذا التعريف الحمد بالثناء فيه ما فيه، الثناء أولى ما يقال فيه أنه تكرير المحامد شيئا بعد شيء، الثناء من التثنية، تكرير المحامد شيئا بعد شيء. وجاء في الحديث الصحيح قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، أثنى علي عبدي. فالثناء تكرار لهذه المحامد. هذا عنده اقتراح يقول لو شرعته في مسائل الكتاب مباشرة فإنها هي المقصودة، والاستطراد في غيرها سيكون على حسابها وأنتم أبصر. لكن ما عرفنا للأخوان جادة الحين، بعضهم يقولنا الاستطرادات هذه هي اللي نستفيد منها، ومسائل الكتاب في الشروح، كتاب مشروع شروح كثيرة، ولعلمكم الكتاب لا يحتاج إلى وقت طويل، لأن الشيخ رحمه الله في أول الكتاب ذكر قاعدة ثم فرع عليها مسائل كلها تندرج تحت القاعدة، يعني صفحات كثيرة كلها في الأدلة للأسماء والصفات، بناخذ معها وقت هذه. لكن مثل هذه الأمور التي تنفعكم في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب كثير من الأخوان يلح بطلبها، يعني مسألة بيان أن الله جل وعلا وصف نفسه بما وصفه ولا استدلال على ذلك، يعني الشراح كلهم انبروا لهذا، كلهم وضحوه وبينوه، ولا حاجة إلى أن نستطرد في شيء كرره أهل العلم. والكتاب كما تعلمون يعني ما يكفي في الرياض أنه شرح 100 مرة من عشرات المشايخ، يعني أنا أشرح هذا للمرة الثالثة، ويمكن الذين حضروا المرة الأولى والثانية يجدون في الأولى ما ليس في الثانية والعكس، في الثالثة ما لا يجدونه في غيرهما. قد أكون تكلمت بكلامي في الأولى ما لم نسيته الآن أو لم استحضره الآن. فهذه الشروح لا شك أنها تربي عند طالب العلم ملكة استقبال العلم وتوضيح بعض الأمور لبعض، هذه أمور تحتاجها أنت في دروس أخرى. يعني لو أنا ما دعونا من شرحي، أنا عندي استطرادات وعندي يمين ويسار وروح أشرق وغرب، لكن لو أنت مثلا حضرت عند شيخ من المشايخ وأفادك بفوائد تقول والله نستغني عنها، يمكن ما تمر عليك غير ما مرت هذه المرة، احتمال ترى. لو حضرت عند الشيخ مرة ثانية يمكن ما يجيبها لك مرة ثانية. والشيوخ كما هو معروف مدارس، شيوخ مدارس، كل واحد له طريقة، واحد عنده طريقة السرد هذا ولا عنده إشكال بأن يشرح 20-30 حديث في جلسة، وأحد يحتاج إلى 5 دروس لحديث واحد. على كل حال كل واحد له طريقة ومنهجه، ولعلمكم أن الكتاب خفيف يعني بينتهي بإذن الله، يعني لا تستثقلون تظنون بنبتل بسطر كل يوم من سطر من قد 10 سنين بالكتاب، لا لا ثقوا، يعني لأن المسألة قاعدة فر عليها شيخ الإسلام، نضبط هذه القاعدة والفروع أمثلة لها، فلن نتأخر يعني شرح الكتاب، لا تضيق صدوركم. نعم، وأنا أعرف كثير من الأخوان يهمه أنه يختم الكتاب، يختم الكتاب على أي وجه، الشروح موجودة، ما يحتاج إلى أن شروح مسجلة وشروح مقروءة وشروح تدور. إذا لم تسمع مني مثل هذا الكلام اللي فيه شيء من الاستطراد، يعني فالكلام الذي بأقوله مما يتعلق بالكتاب موجود في الشروح، يعني ما. على كل حال الاقتراح هذا يشاركه فيه كثير من الطلاب، وفي كثير من الدروس كثير من الطلاب همهم أننا ننتهي، وهذا مقصد ينشط الطالب لما وراءه من الكتب، لكن يبقى أن هناك أمور يمكن ما تمر ثانية، يعني بعض المشايخ لما تقول مثل هذا الكلام خلاص يسرد لك سرد ما تفهم شيء، ولأن شخص بعينه شخص يقرأ ويطول بالجماعة قالوا لي شيخ أنت تطول، بدأ يقرأ بنقل سورة الإخلاص، سورة الإخلاص ثلث القرآن، لكن وش معنى هذا؟ ولما قيل له أنت تختصر قرأ سورة البقرة، تبون نسوي مثل ردود هذه الأفعال ما تجي يا الأخوان، هذا علم، هذا علم لابد أن يؤصل ويؤسس ويؤخذ من أهله، يعني تظنون أن هذا علم يعني جمع بيوم أو بيومين أو شيء، لا يا أخوان، هذا الشيء سمعناه من شيوخنا اللي ما أدركتوهم أنتم، وشيء قرأناه في بطون كتب وشروح وتفاسير يمكن تموتون ما طلعتوا عليها، صحيح لشروح مطولة ما تقدرونه، لأن اللي بيقرأ كل شيء يمكن تغفل عن كتاب هو من أهم المهمات. فمسألة ما في شك أن الطلب وجيه وله ما يدعمه، كثير من الأخوان يطلب مثل هذا الطلب، وتكميل الكتب منشط للطلاب، لكن على طالب العلم أن يحرص على ما ينفع واقتناص الفوائد هذه، يعني إن كان تجدون مثل هذا الكلام في الشروح الأخرى كل أحد يقرأ شرح في بيته ولا يجي، إيش يكلف نفسه، صحيح ولا لا؟ نعم، لا في جمع غفير الآن، إذا طلعت بيمسكني مجموعة طويلة في كل الدروس يجينا مثل هذا الاقتراح ثم ينكب على الأخوان يقول لا تسمع لمثل هذا وما حضرنا إلا الاستطرادات. على كل حال أنتم سوف ترون ما يسركم إن شاء الله، والكتاب يعني ننهيه على أي وجه إن شاء الله بإذن الله، بإذن الله كان في العمر مدة فنبي ننهيه، ولا أتكلم بهذا الكلام من غضب، لأن هذا الكلام له وجه، وأتمنى أن تنهى الكتب وتكون الكلمة بقدر الكلمة وننتهي، يعني ما هو صعب، هذا موجود عند بعض المشايخ يعطيك الكلمة بكلمة وينهي مجموعة من الكتب ويوضح على خير عظيم إن شاء الله تعالى، وكل شيخ له طريقته ومنهجه، ولا حد يلام إذا طول أو إذا اختصر. كان أنا عندي من 10 سنوات وأنا أحاول أشرح نونية ابن القيم وعجزت، لماذا؟ لأن مسألة كلمة تساوي كلمة ما هو عندي هذا، والاستطراد تحتاج إلى 100 سنة، صعب يعني تشرح على أي وجه، الشروح موجودة، الشروح المختصرة شروح موجود، ليش نكرر الجهد والعمل؟ والاستطراد يحتاج إلى أزمان متطاولة وأعمار. وعلى كل حال سوف ترون إن شاء الله ما يسركم، وإذا اتفق الجميع على الاختصار أنا ما عندي مانع، أنا يا أخي يصير الوقت أكثر قراية ما عندي مانع. عرفنا أن الحمد أولى ما يقال فيه ما ذكره العلامة ابن القيم في الوابل الصيب، يقول هو الإخبار عن الله جل وعلا بصفات كماله مع محبته والرضا به، والثناء الذي يفسر به كثير من أهل العلم، الحمد يفسرونه بالثناء، نعم كثير من أهل العلم يفسرونه بالثناء، الحمد هو الثناء هو تكرير المحامد، ودليله حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قال في الجملة الأولى إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدنا عبدي، وفي الثانية قال أثنى علي عبدي، فدل على أن الحمد غير الثناء. هناك الشكر أيضا، والشكر من أجل العبادات إن لم يأتي على جميع العبادات، لأن معناه استعمال النعم، استعمال هذه النعم فيما يرضي الله جل وعلا، هذا هو شكرها. استعمال الجوارح، استعمال الوقت الذي هو من أعظم النعم، استعمال الصحة، الفراغ، كلها فيما يرضي الله جل وعلا. والنعم عموما إذا لم تستعمل فيما خلقت له من ما يرضي الله جل وعلا انقلبت نقم. فعلى هذا على الإنسان أن يستمر شاكرا لله جل وعلا. وأهل العلم يقررون أن التسلسل ممنوع الذي لا ينتهي إلا الشكر، إلا الشكر. لماذا؟ لأن الشكر يكون في مقابلة نعمة. فإذا أنعم الله عليك وشكرته توفيقك لهذا الشكر نعمة، تحتاج إلى شكر. شكر النعمة الثانية توفيق من الله جل وعلا وهو نعمة، يحتاج إلى شكر، وهكذا. فلا مانع من التسلسل في مثل هذا، والتسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل مسألة كبيرة قررها أهل العلم، ومنعوا ما كان في الماضي وأجازوا ما كان في المستقبل بدليل خلود أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. الحمد لله الذي أرسل رسوله، أرسل رسوله، أرسل رسوله. لماذا لم يقل الشيخ رحمة الله عليه أرسل نبيه؟ لأنه في ذكر النوم قال ونبيك الذي أرسلت. ولما جاء الصحابي البراء يعرض على النبي عليه الصلاة والسلام قال ورسولك الذي أرسلت، قال لا، ونبيك الذي أرسلت. فلماذا لم يقل الشيخ رحمه الله تعالى أرسل رسوله موافقة؟ نعم، ليش؟ لا، للآية، للآية، ما في موافقة للحديث، في موافقة للآية، والذي أرسل رسوله بالهدى إلى آخره. يعني هذا منزوع من آية، اقتباس من آية، ولا معارضة بين هذا وبين الحديث. الحديث ذكر في موضعه متعبد بلفظه لا يتصرف فيه. الذي أرسل رسوله، والرسول المراد به محمد عليه الصلاة والسلام. والرسول يعرفه الجمهور بأنه إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فنبي، فكل رسول النبي ولا عكس. هذا ما ارتضاه وقاله وقرره الأكثر. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول الرسول الذي يأتي بشرع جديد، الرسول الذي يأتي بشرع جديد، لأنهم يستبعدون أن يوحى إلى شخص بشيء يخصه ولا ينتفع به غيره. فالرسول عند شيخ الإسلام وما قرره الذي يأتي بشرع جديد، والنبي الذي يأتي مكمل ومتمم لشرع قبله.